طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكمل في بناء الطفل المصلي أو صناعة الطفل المصلي، ودي الحلقة 29. وكنا الحمد لله أنهينا الحديث عن بعض مظاهر الحاجة إلى الصلاة، وكان هدفنا منها بالنسبة للباني والمبني، بالنسبة للصانع والمصنوع. الباني اللي هو المفروض المعلم أو المعلمة أو الأب أو الأم، المفروض إن هو يبقى تسندت لديه النية وأدرك الأهمية وتولدت لديه الدافعية للقيام بهذه العملية المهمة جدا، العملية الضرورية، العملية الحيوية، الأهم اللي في رأيي أهم ما نقوم به أصلا يعني. طيب، المفروض بعد كده نشرع بقى في الصناعة أو في البناء لو صح التعبير. فابتداء قبل ما نشرع في الكلام ده، أنا قلت في بداية الدورة دي إن إحنا عايزين نسدد مفاهيم ونرسم حدود مهارات، وكنت اتكلمت عن مشروع تخرج كده للدبلومة دي أو للدورة دي. يا ريت تبقى الناس تراجعوا في مكان إن شاء الله، أو الناس هتعرفوا لما تسمع المحاضرات. طيب، هنبدأ في الفصل الثاني من الكتاب، وهو أنا خلاص بقى أنا خلاص دلوقتي عرفت الأهمية، ويرجى إن كنت ولاية الدافعية إن شاء الله. وفي نفس الوقت برضو أنا بالنسبة يعني تملكت مجموعة حاجات أقدر أستعملها إن شاء الله في إن أنا يعني أحفز أو أحرك قلب ابني أو بنتي على مسألة الصلاة. دلوقتي بقى انا في حاجات هنتكلم عنها في الفصل الثاني اسمها مفاهيم بنائيه. يعني في حاجات مهمه بقى متعلقه بالشخص احنا عايزين نصنعه ده مصليا او نصنعه مقيما للصلاه. الشخص احنا عايزين نبنيه، عايزين اصلا احنا يعني في حاجات عايزين نعرفها تخصه. عايزين نعرف هو الشخص ده يعني بيحب ايه، ما بيحبش ايه، قصه يعني كل الكلام ده هنحتاج نتعرف عليه. طيب، فنقرا مع بعض كده الفصل الصفحه رقم 93، لان كل بين يدي الفصل بيبقى ملخص للفصل، او يعني انا بشرح فيه فكره انا عايز اقولها في الفصل ده. طيب، بنقول بناء الطفل المصلي عمليه تعليميه لا تنتهي عند مجرد المعرفه والفهم، بل تتخطى ذلك الى التطبيق والايجاد في الواقع. عملية تعليمية، عشان كده أنا نبهت في بداية الدورة دي إن الضروري جدا إن يستصحب كتابين مع كتاب أطفالنا والصلاة. وثيق الصلاة بيه جدا كتاب أصول التعامل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية، لأنها بما إنها عملية تعليمية فتحتاج لمهارات تواصلية، هتحتاج لقواعد تعاملية. أنا يعني التعليم والتعامل، فأنا عايز أعرف أتعامل معاه إزاي، فده ضروري جدا. والنقطة التانية، بما انها عملية تعليمية فاحنا نحتاج لمنهج النبوي في تعليم الاطفال القرآن، لان احنا هناخد منه اصول كبيرة مهمة، بل بالعكس احنا خدنا اصول تخص التعليم القرآني من تعليم الصلاة. فالمهم فيه يعني لازم ندرك النقطتين دول ان شاء الله. وزي ما قلنا هينقصنا حاجة ربنا ان شاء الله ييسر اخراجها، وهي المهارات اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. وإن كان يعني الفصل أو نهاية الفصل الثالث من الكتاب ده هيزودنا بكتير من المهارات إن شاء الله في باب تعليم الصلاة خصيصا، اللي علها تساعدنا كثيرا إن شاء الله. لكن أصول التعامل هنحتاجها، المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن هنحتاجه إن شاء الله. تمام. طيب، يبقى بناء الطفل المصلي عمليات تعليمية، دي هنا في شوية مفاهيم بنائية لازم تبقى حاضرة عندنا، لازم نسطرها كده 1 2 3 4 5، لازم أخد بالي المفهوم التالي المفهوم التالي المفهوم التالي المفهوم التالي. طيب، فبناء الطفل المصلي عمليات تعليمية لا تنتهي عند مجرد المعرفة والفهم، بل تتخطى ذلك إلى التطبيق والإيجاد في الواقع. يعني عملية تعليمية من النوع اللي ما يكفيش فيه إن الولد بقى فاهم يعني إيه صلاة وعارف الصلاة لا، يعني لابد من التطبيق والإيجاد في الواقع. ولذلك لابد من تحرير بعض المفاهيم البنائية العامة فيما يخص تعليم الأطفال وتزكيته. يعني دي مفاهيم عامة، أيوة حد هيقول طب بس موجودة في الكتاب الفلاني، إحنا قلنا في ناس القيمة أنا كلمت عن المسألة دي، بس الشاهد إن دي مفاهيم تزكوية عامة، مفاهيم بنائية عامة ضرورية إنها تستصحب. عدم إدراكنا ليها وعدم استصحابنا ليها هيفرق معانا جدا في مسألة تعليم الأطفال. طبعا في منها مفاهيم كثيرة هكون أنا اتكلمت عنها قبل كده، ولذلك أنا بقول إن المعلمة اللي هتكون خدت معانا دبلومة إعداد معلمات المتدبر الصغير، أو اللي هتكون درست معانا حتى على أدنى تقديرات صناعة الطفل القرآني، في موسمها الأول. يعني حتى اللي مثلا أنا في رأيي لو حد مثلا عايز والله يبني ابنه مصليا خلاص هيبقى توفر له حاجات من الدبلومة دي، بس لو خد برنامج أطفالنا والقرآن الموسم الأول منه بيتكلم عن التعليم، التعليم القرآني، والموسم الثاني منه بيتكلم عن التعامل، فهيبقى مع ده ان شاء الله تبقى اكتملت المنظومه بالنسبه له، عشان حتى المساله تكون تم ادراكها بشكل كويس جدا. ولو احنا حتى هنعمل ناس هنكونهم هنكون معلمات او هنكون ناس، لو احنا بقى عندنا مشروع فعلا لصناعه الطفل المصلي بقى في دبلومه مباشره لصناعه الطفل المصلي، فضروري يكون حاضر فيها الثلاث اجنحه دول. المهم يعني الشاهد، فاللي اقصده ان في ايوه مفاهيم عامه، المفاهيم العامه دي لا شك هتسهم هنا عشان تصور ما يتعلق بقضيه الاطفال كلهم، لان انا قلت في اوقات كتير بتبقى مش بس المشكله في ان احنا مش عارفين نحرك قلوبهم، احنا مش عارفينهم هم اصلا، مش عارفين طبيعتهم، مش عارفين بيحبوا ايه وبيكرهوا ايه، مش عارفين نتعامل معاهم ازاي، مش عارفين يعني ايه اللي حركهم ايه اللي ما حركهمش. الكلام ده عدم ادراكنا ليه هو اللي بيوصلنا للنوع ده من المشاكل. طيب، وتلك المفاهيم بمثابة أصول كبرى تمكننا من توجيه دفة التفاصيل إلى مسارها الصحيح. حتى لما نقول عندنا أصول، عندنا تفاصيل، عندنا حقائق، وعندنا دقائق، عندنا منهجات، وعندنا أحد معلومات، فالمفاهيم دي احنا مركزين على الأصول الكبرى أكتر. يعني أنا تخيرت الحاجات اللي ممكن نعتبرها أصول كده كبرى في الطريق. يعني هذه الأصول الكبرى توجه دفة التفاصيل، هي دي القضية. القضية لما الإنسان ما يكونش عنده الأصول هتنحرف التفاصيل. يعني ما هو اصلا الاصول غلط، انت يعني اسست غلط فهتبني غلط. ولذلك كنا بنقول مرارا وتكرارا فكره ان ضروري قوي ان الانسان يتحط على القضبان، بعد ما يتحط على القضبان يمشي بقى في داخل القضبان ده، اللي هو الهدايه للطريق والهدايه في داخل الطريق. الهدايه للطريق هي الهدايه للاصول، الهدايه في داخل الطريق هي التفاصيل. فالانسان محتاج اصول كبرى، الاصول الكبرى دي هتوجه دفه التفاصيل او الاصول الصغرى لو صح التعبير في مسارها الصحيح. وللاسف الشديد فان اهمال تلك المفاهيم البنائيه في الابواب التعليميه والتزكويه افرز اخفاقا مفزعا وفشلا مروعا في عمليه تعليم الصلاه للاطفال. يعني مثلا يكفي ان على اقل التقديرات لو الحاجه اللي بنتكلم فيها كتير اللي هو يعني اي حد بيسمعنا هيبقى عارفها او حافظها، يعني فكره المحركات القلبيه، ان عندنا شوق ومحبه ورجاء ورغبه وخوف ورهبه، فكره التحبيب والترغيب والترهيب، والنسب بتاع كل واحده منهم، ودي ايه ودي ايه بالضبط، دي نفسها عدم ادراكها في حد ذاته كفيل بانه يعمل ايه، بانه يفرز اخفاق مفزع وفشل مروع في عمليه تعليم الصلاه للاطفال. طيب، فعشان كده المفاهيم البنائيه انا باصل اصول، انا بحط قواعد، دي حاجه ضروريه. زي ما انا اتكلمت في الباب بتاع بعض مظاهر الحاجه الى الصلاه وقلت ان انا ما استوعبتش كل مظاهر الحاجه الى الصلاه، انا اخترت منها حاجات مهمه لان الموضوع فعلا مهم جدا خطير جدا. يعني انا استغفر الله ثم استغفر الله ثم استغفر الله ان انا طوال الفتره اللي فاتت كنت عمال احضر له واجهز له ومش عارف ايه، يعني وللتو يعني الواحد يعني انشغل به، رغم ان كل اللي كنا الواحد مثلا الحمد لله شغال فيه الفترات الماضيه، انما اتوصل لهذه بتلك، يعني انا بتوصل للامر ده بالامر الماضي. لكن في الحقيقه يعني الواحد خايف، انا خايف من ربنا ان انا اكون الواحد تاخر في مساله ان الامر ده فعلا يكون اخذ حقه الذي ينبغي ان ياخذه، وما يكون أفلت مننا حد. يعني فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإصلاح فيما بقي، ليغفر سبحانه وبحمده ما مضى، وإلا أخذنا بما بقي وما مضى، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الحديث الصحيحة، أحسن فيما بقي يصلح الله لك ما مضى، وإلا أخذت بما بقي وما مضى. فالشاهد أن أنا الحقيقة تخيرت زي ما تخيرت كده في مظاهر الحاجة إلى الصلاة، المفاهيم البنائية أيوة هتبقى مستوعبة أكتر زي ما قلت في المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن، هتبقى مستوعبة أكتر كمان في أصول التعامل، لكن هو اخترنا منها بعض الحاجات هنا نشير إليها لعلها إن شاء الله توجه المسار، أو حسيت أنها وثيقة الصلة أكتر بالصلاة. ولذلك أنا أقول ولا أزعم أنني استوعبت كل المفاهيم البنائية اللازمة، لكني أرجو أن أكون قد تخيرت منها ما يمس الواقع وتشتد الحاجة إلى إدراكه. يعني أنا ما استوعبتهاش كلها الحقيقة، لكن يعني حسبي أن كنت خيرت ما يمس الواقع وما تشتد الحاجة إلى إدراكه. وأريد أن أشير إلى أن تلك المفاهيم البنائية لا نحتاج إليها فقط في باب تعليم الصلاة، بل نحتاج إليها في تعليم الأطفال أي شيء في الحياة. زي ما قلنا يعني النجاح في الصلاة هيكون النجاح في ما وراء الصلاة، النجاح زي ما كنا بقول النجاح في الكتاب في تعليم كتاب الله هيبقى نجاح في تعليم أي حاجة وراء بعد كده. وسبحان الله يعني كتاب الله يعني قلنا ده من ناحية الأقوال ودي الأعمال، يعني اللي ينجح في العمليتين دول هينجح في تعليم أي حاجة تانية بعد كده. طيب، وقد كانت باكورة تلك المفاهيم، هنشوف بقى المفاهيم ايه الرابط ما بينها. ودايما انا في كل في مطلع كل فصل بقول ترتيب الفصل، ليه ترتيب الفصل كان بالشكل ده. وقد كانت باكورة تلك المفاهيم التنبيه الى قضية عيوبنا التي فيهم، ليدرك الواحد فينا انه ربما كان هو المتهم الاول في تقصير الطفل وهو لا يشعر. يعني دي برضو ده البداية. يبقى أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، أول مفهوم بناء أنا محتاج أن أنا أدركه إن عيوبي التي فيه. خليني بقى بتكلم تحديدا على أولادنا، إن أنا مثلا كسول يبقى أنا متوقع أن ابني هيكون كسول، إن أنا مثلا حد مش دقيق قوي يبقى في الغالب هتوقع أن ابني أو بنتي مش دقيق قوي، ان انا بطبيعه الحال حد مثلا مش منضبط مثلا في مواعيدي ومش عارف ايه، انا بحاول اقول اخطاء انا الشخصيه، فبطبيعه الحال متوقع ان ابني مش هيبقى منتظم في مواقيت الصلاه، ان انا شخص هوائي شويه، لو انا شخص هوائي ومش عارف وهوايا ممكن يطغى على هدايا، فانا يعني هبقى متوقع ان ابني هيكون كده. يعني اللي اقصده ان ضروري جدا ان انا اشوف المشاكل اللي في العيوب، العيوب اللي عندنا يعني هجدها في عيوبنا التي فيهم، ماشي؟ فدي النقطه الاولى. ليه؟ علشان ما بقاش عمال، ودي هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل في المنظومه التشغيليه، ما بقاش عمال اهري واقول مش عارف ايه والسبب والولد واخطا وعمل وكذا وكذا، واكون انا السبب اصلا، واكون انا العيب ده ورثته له جينيا او ورثته له بيئيا، هو جينيا زيي في جيناتي، لو هو كمان لو هو ابني ابن من النسب كمان فزيي في جيناتي، او لا مش زيي في جيناتي بقى، اولاد بيتعلموا معايا ليهم فتره بيحتكوا بيا ليهم فتره، ما هو اعينهم معقوده علي، يبقى انا ورثته له بيئيا، انا ورثت لابني الكلام ده، انا ورثت لبنتي الكلام ده. هنا بقى مش لازم النسب، هبقى ورثته للولد اللي بيتعلم معايا في الحلقه او في المدرسه او في المؤسسه، في اللي البنت اللي بتتعلم معايا كون انا ورثته العيب ده، فانا بقى عمال يعني مش منتبه ان انا اصلا المشكله فيا انا، مش المشكله فيه هو اصلا، ان المشكله اللي عنده دي انا السبب فيها، انا اللي صدرتها له. فدي اول لقطه انا شفت ان دي اهم نقطه في المفهوم البنائي، ان انا اتمم على نفسي، وده تيجي معانا ان شاء الله في منظومه التشغيليه زي ما قلنا، لما كنا بنقول ان انا قبل ما يكون فيه معاتبه يبقى فيه تفتيش ومحاسبه، افتش واول ما ينبغي ان افتش عليه انا فين، انا يعني يمكن انا المشكله اصلا. وبعدين بصوا يا جماعه، احنا مش عايزين نتجمل، يعني احنا مش عايزين نتجمل، احنا عايزين نكمل، مش عايزين نتجمل، عايزين نكمل. فبناء عليه مش هيغنى عننا حاجه التجمل، ولا هيفيدنا في حاجه اصلا ان احنا نقعد نكابر ولا ننكر ولا نبرر. وانا قلت قبل كده يعني اياكم وذاك الخطأ الكبير اللي هو تبرير التقصير، اياكم وذاك الخطأ الكبير اللي هو تبرير التقصير. احنا ما فيش داعي لكده اصلا، احنا فين عايزين نكمل، لازم نكون احنا متجردين ومنصفين مستعدين ان احنا نعترف باخطائنا، يعني وهنشوف في الجزء ده انا هقراه معاكم هنا سريعا، لان انا شرحته اصلا في حلقه خاصه كده لعلها تنزل قريبا ان شاء الله على قناه الندى في اطفالنا والقران الموسم الثاني، حلقه كده بنفس العنوان عيوبنا التي فيه. طيب النقطه الثانيه، يبقى وقد كانت باكوره تلك المفاهيم التنبيه الى قضيه عيوبنا التي فيهم، ليدرك الواحد فينا انه ربما كان هو المتهم الاول في تقصير الطفل وهو لا يشعر. النقطه الثانيه، ثم تناولت قضية الطريقة التي نتناول بها أي شيء يخص الدين مع أطفالنا. خلاص بقى، طب خلاص خلصنا دي، خلصنا من نفسنا، أنا بقى هتناول المسألة، المسألة تخص الدين ولا تخص إيه؟ تخص الدين، أنا بعلمش فيزياء، بعلمش كيمياء، بعلمش كذا، فهذه مسألة تخص الدين. طيب، فوقفت وقفة مع الطريقة اللي إحنا برضو، أنا لازلت مع الباني أو مع الصانع. الطريقة اللي إحنا برضو بنتناول بها أي شيء يخص الدين مع أطفالنا. برضو خطأ خلل عام كده حاضر فيه. الصورة السيئة التي نصدرها لهم ونحن لا نشعر في دعوة لإعادة النظر في الطريقة التي نقدم فيها أو نقدم بها الصلاة لأطفالنا، وذلك في الله محبة. الله محبة تصورات نحن عن الله، سوء استعمالنا للحقوق التي منحنا الله إياها، النصوص اللي بنستعملها كسيوف مسلطة على رقاب الأبناء والبنات والأطفال والمتعلمين والمتعلمات. أعتقد صنعنا بيئة ثيوقراطية لو صح التعبير، بيئة فيها سوء استعمال السلطة الدينية. صنعنا هذه البيئة في بيوتنا، صنعناها في مؤسستنا. هذه البيئة التي تمت صناعتها للأسف الشديد هي ممكن الخلل فيها أصلا، يعني كتير جدا من الأولاد مثلا، يعني أنا قلت قبل كده يعني كتير من الملحدين ما عندهمش مشكلة مع الدين، مشكلتهم مع المتدينين في الأساس، وإن كانوا هم بيحاولوا يقولوا إن هم عندهم مشكلة مع الدين، لكن في الحقيقة هم إشكالتهم مع المتدينين أصلا، لأن هم اعتبروا المتدينين هم صورة الدين، فهم أرادوا إن هم ينتقموا من المتدينين في إيه، في صورة بقى الكفران بالدين، ولا في صورة الإلحاد وغيره يعني ماشي. لكن هو في الحقيقة هو مشكلته مع، ولذلك ما ربما كانت المشكلة، ربما كانت المشكلة مشكلة الولد مع الصلاة، احنا الصورة اللي احنا صدرناها له عننا احنا كمصلين، صدرناها له عن المصلين ككل والمتدينين ككل. الصورة حتى اللي صدرناها له عن رسول الله، الصورة اللي صدرناها له عن الله، وده اللي شغلني في المقال ده، الصورة اللي صدرناها له عن الله ربما هي كانت المشكلة اصلا، فاحنا محتاجين نقف وقفة مع المسألة دي نصحح الصورة دي اصلا لو احنا كنا يعني ما صدرناهاش بشكل صحيح، لان ده برضو هيفرق، وخصوصا صورة يعني خصوصا الله في حياته، تصوره عن الله، اعتقاده في الله، ده مهم جدا جدا. ليه؟ لان انا قلت اصلا ببساطة هو يعني هو يصلي لله يعني سبحان الله. عشان كده كنت بقول يعني من الحاجات العظيمة اللي احنا غفلنا عنها واللي هتخدم الصلاة ختمة المحبة لكتاب الله، لأن دي ختمة المحبة لمن سنصلي له، لمن سنصلي له. وإزاي إن خدمة المحبة دي يكون حاضر بنا إن دايما خدمتها للصلاة، وإزاي إنها تصب في خانة الصلاة، وإزاي إنها تبقى روافد لنهر الصلاة، وكل آية بياخدها، كل صورة بياخدها. شوف بقى حبيبي إحنا عشان كده بنصلي لربنا، شفت بقى اللي يعرف ربنا كده مش يحب يقعد من إيديه ويصلي له اللي، وهكذا. ولذلك دي من الحاجات اللي ينبغي ان ننتبه ليها وباكد عليها دلوقتي هو في ختمه المحبه، ان يكون حاضر حتى في كل مره انها في خدمه الصلاه. ولعلنا كنا يعني دي من الحاجات اللي ما باكدش عليها ونشير اليها، وديني بوجهها لك، بوجه لها حضور فكره انها تكون في خدمه الصلاه، في خدمه الصلاه. كنا بننبه عليها مع الكبار لما كنا بنتكلم في حلقات المدارسه، كنت اقول ان كل ايه في خدمه الصلاه، واول انعكاس عملي عايز اشوفه في الصلاة، وأول حاجة تجويد الصلاة، بعدين تجويد الحياة، تجود صلاتنا، تجويد أوردنا. فضروري إن خدمة المحبة دي بتكون تصب في خانة تجويد الصلاة، إن لا هو عرف حاجة عن ربنا عشان الصلاة، وليه الصلاة، وده يأمن صلاتنا في كذا، ويجود صلاتنا في كذا، ويفرق معنا في كذا، ويفيد في كذا. والمفروض بقى اللي يعرف كده حبيبي مش يحب يقدر ربنا، اللي يعرف كده إزاي يعني ما يخافش من ربنا ويسمع ربنا بينادي عليهم يروحش يصلي، وهكذا ماشي. طيب فيتم استثمار ختمة المحبة دي. فعشان كده يعني المقالة بتاعت الله محبة أو الجزء بتاعت الله محبة بتتكلم في المسألة دي. شفت إن المرحلة الثالثة أو النقطة الثالثة، المفهوم البناء الثالث اللي محتاجينه بشكل مهم، هو تعرفوا عليهم قبل أن تعرفوه. ضروري أعرفه، أنا عايز أعرفه، هو عايز أعرفه، عايز أعرف هو بيتحفز بإيه، بيتخوف بإيه، عايز أعرف كل حاجة، عايز عشان أنا ما جيش استعمل معه حاجات لا تناسب اصلا، واستعمل معه طرائق مش مناسبه لي، فعلى الاقل اتعرف عليه. وللاسف الشديد يعني احنا بما ان مش مصدرنا في التعرف على الاطفال الوحي، مصدرنا انطباعات او كتابات، هنتكلم عن المساله دي بالتفصيل يعني. عشان كده ثم كانت الدعوات علميا وعمليا للتعرف على اطفالنا قبل التعريف، لنتمكن من التاليف قبل التكليف، وذلك في تعرفوا عليهم قبل ان تعرفوا او تعرفوا. وفي الأخير حاولت تسليط الضوء على كيفية تنفيذ الأشياء وآلية العمل، لنستعين بذلك على التعليم السديد، وذلك في المملكة البشرية وفي السيولوجيا العمل. بما أن الصلاة مسألة عملية، الصلاة عبادة مركبة، يعني احنا لما كنا قسمنا لو تذكروا في المقدمات بتاعت كتاب تيسير التدبر، لما كنا قلنا ان لما نصنف الاعمال نقول في اعمال بسيطه واعمال مركبه، فالصلاه لو احنا صنفناها هي عمل مركب، ده عمل في ظاهر وفي باطن وفي اقوال واعمال واحوال، فعباده مركبه، مركبه جدا جدا يعني. فالعباده المركبه دي ضروري احنا يكون عندنا نتفهم بنائيا العقل بيعمل ايه والقلب بيعمل ايه والاشياء بتنفذ ازاي وفسيولوجيا العمل وايه اللي يحصل، عشان نتصور مسألة نفهمها امتى ان احنا نرغبه. هو طب ما هو مقتنع ليه ما بيصليش؟ طب هو كان بيصلي كويس ليه بطل؟ طب هو مش يعني في هيجيب على سؤالات كتير. انا قلت اصلا المسألة دي الكلام عن المملكة البشرية وفسيولوجيا العمل كيف تنفذ الاشياء او ننفذ الاشياء، ده كان بالنسبة لنا حل اشكالية كبيرة جدا، وزي اتكلمت عنه في تفسير الدبر، وناس كتير من الفضلاء والفضليات يعني اقروا لي بكده ان المسألة دي حلت اشكالية كتير عندهم، يعني ادراك المسألة، لا ادراك انا مين وايه اللي بيحصل وامتى اتحرك وامتى ما اتحركش ومشكلتي فين، على الاقل ادراك الانسان لاين المشكلة بالضبط، ما يكونش عايش حالة الفصام دي ما بين هو مش عارف ايه اللي بيحصل، انا مش عارفني، لا هو فاهم وعارف ايه اللي بيحصل وعلى اللي عارف فين مشكلته بالضبط، تمام. ولذلك بما ان قلنا احنا الصلاه عباده عمليه وفيها، فاحنا محتاجين نعرف المملكه البشريه نتعرف عليها مفهوم بناء مهم عشان اقدر ابني العبوديه دي فيه، تمام. طيب الفصل ده بما ان في حاجات حاضره في اماكن تانية، ففي بعض الحاجات ممكن نطويها وبعض الحاجات ممكن نقف معاها، بعض الحاجات ممكن نحيل عليها يرجع اليها في مكان اخر، لكن انا برضو عشان بعض الناس اللي ربما هيكونوا بيسمعوا السلسله دي بس او بيتابعوا الدبلومه دي بس همر عليها، ممكن ما يتوقفش معاها كتير بس لابد امر عليها على الاقل بما نحتاجه في هذا النسق اللي احنا هنتكلم فيه. طيب قلت وفي الاخير حاولت تسليط الضوء على كيفيه تنفيذ الاشياء واليات العمل لنستعين بذلك على التعليم السديد وذلك في المملكة البشرية وفسيولوجيا العمل، وأوردت العديد من القصص الرمزية والواقعية لتقريب مسألة العلم والعمل عند الإنسان فسيولوجيا مع تركيز خاص على دور التدبر في التعليم. طبعا المسألة دي تمت الإشارة إليها، لأن برضو إحنا لو افترضنا جدلا نحن خدنا موضوع الصلاة في الوحي، لو إحنا مثلا قلنا دلوقتي نحن هنتدارس مسألة معينة وهي مسألة الصلاة في الوحي، فزي مثلا لو كنا بنحضر لما كنا نسميه في المتدبر بمهرجان الصلاة، كنا مطلوب مني أنا لو أنا مثلا قريت كل آيات الصلاة وكل أحاديث الصلاة ما يسمونه بالتفسير الموضوعي، لو موضوع زي كده شفته في الوحي، فأنا الوصية الرئيسية اللي أخرج بها إيه؟ أن أقيم الصلاة، أن أكون مقيما للصلاة، يعني أن أقيم الصلاة، أن أكون مقيما للصلاة. فبناء عليه أكيد أنا أحتاج أن أنا أبقى فهم يعني إقامة ومش عارف وإيه والكلام ده كله، ومحتاج برضو أن قلبي يتحرك ناحية إقامة الصلاة. يعني يمكن أتكلمنا كم ده في الدافعية، لكن لو تم تناوله بشكل موضوعي، لو إحنا ناخده بقى بخطوات التدارس أن أنا أفهم يعني أقيم الصلاة، وأن أنا بعد كده أقعد بقى أحدد توقات أتفكر أنا في حالي وأتفكر في مآلي والعواقب دي، أتفكر في حالي تقييم النفس وتفقد لمواطني الخلل، وبعدين اتفكر في مآلي من ناحيه التحديد والشهود، احدد واشهد. طيب ايوه طب ما كويس، طب والله الفكره دي جميله، انت ما عملتش كتاب كده ليه؟ لان انا ما بتكلمش عن انا عايز ابقى مصلي، انا عايز اقيم الصلاه، ده للكبار، انا بتكلم عن حد هيجعل الطفل مقيم للصلاه، فالمفترض ان دي مطويه عنده، ولذلك انا اديته مثلا فصل هو المنطقه بتاعت ايه؟ التفكر في الحال والمآل، المنطقة التدبرية بتاعت تفكر في حال والمآل، ايه اللي هيستعمله اللي هو بعض مظاهر الحاجة الى الصلاة، ما تقدمه لنا الصلاة، لماذا نصلي، عشان دي تساعده في التفكر في حال والمآل. هيجي معايا في بعض الحاجات ان انا هساعده في كلمة اقامة، يعني ايه اقامة، يعني ايه يقيم، عشان يفهم يحدد اهدافه، لانها عملية بنائية، انا ببني صناعة الطفل المصلي او بناء الطفل المصلي، ده مش ان انا شخص بصلي انا من الاول، لازم دي تدرك، فانا بهيئ الشخص اللي هيقوم بكده، مش بهيئ الشخص انه يبقى كده، يعني دي مساله تانية بقى المفترض دي في التشغيل. طيب ولذلك بناء عليه هو انا محتاج يكون عنده تصورات دي حاضره، وخصوصا ما يتعلق بتصور التدبر، عشان كده قلت ان المفروض ان معلمه المتدبر الصغير، المعلمه بتاعه الرعايه عندنا، او معلمه حتى الدرايه، الناس اللي مرت بدبلومه العلم والعمل على ادنى التقديرات هيبقى عندهم تصور رائع للمساله، واكتسبوا مفاهيم كتير ومهارات مفيده جدا في انهم يقوموا بالدور ده على اكمل وجه، تمام. طيب نبدا بعيوبنا التي فيهم، وانا باحيل على الحلقه، لكن انا هقرا كده معاكم ويكون لي وقفات يسيره عشان نطوي المقاله دي. من الامور المستقره، احنا في صفحه 94، المفهوم البنائي الاول عيوبنا التي فيه. من الأمور المستقرة شرعيا وعلميا وعرفيا قضية الوراثة والتوريث. فالأبناء يرثون الآباء في كثير من صفاتهم وأخلاقهم، مسألة الوراثة دي حاضرة. وهناك مساحة مشتركة كبيرة بين الأبناء والآباء من الناحية الخلقية والخلقية، وتتفاوت نسبة تلك المساحة من التشابه من مثال لآخر، لكنها لا تغيب إلى القدر الذي يمكن معه إنكار وجودها. إحنا لا نستطيع أن ننكر أن في توارث أخلاقي، مش توارث خلقي بس، لا، في توارث خلقي، يعني في خلق وراثي في تقسيم الأخلاق، ده حاضر. فمسألة التشابه بين الآباء والأبناء على المستوى العلمي ليست فقط مرتبطة بظروف النشأة أو العوامل البيئية، وإنما ترتبط كذلك بعوامل جينية وراثية. ده اللي قلنا احنا قبل كده في التزكية، ويعني مشروح الحتة دي في كتابين، مشروحة في كتاب رحلة اكتشاف المقدمة للقرآن، اللي هي اللي في المسألة بتاعة التزكية، الابتلاءات الأصلية والابتلاءات الجينية والابتلاءات البيئية، الجينية ممكن عليها الوراثية. وعندنا موجودة برضو في كتاب النسخة المنظورة، لما كلمنا عن الآية بتاعت يتلو عليهم آياتك وعليهم كتاب الحكمة ويزكيه. المهم، ففي الابتلاءات أصلية دي خلاص، يعني مش معانا دي اللي هنبقى محتاجينها عشان لما نروح نتكلم عن تعرفوا عليه، بس أنا بتكلم وفي ابتلاءات بيئية احنا هبقى أنا بقى طرف فيها. أنا كأب هبقى ليه علاقة بالابتلاءات البيئية، وأضيف على كده بقى الجينية الوراثية، فوارث مني حاجات. وصراحة يمكن اللي خلاني كتبت المقالة دي على ما أذكر، يعني إن أنا في أخ يعني فاضل كده أحبه في الله، وسبحان الله يعني وأعرف أولاده، يعني كنت بقى بحب أولاده يعني، فعنده ولد من أولاده أنا قعدت كنت منشغل بيه يعني، فكنت بركز قوي في صفاته كده. فمن الحاجات اللي استوقفتني جدا، يعني هو والده ربنا يحفظه ويبارك فيه، هو حريص على بناء الولد ده وحريص على تربيته بشكل كويس، يعني هو عنده تصوراته لبنائه وبيحاول اليمين وشمال في حاجات كثيرة. لكن سبحان الله الولد ده انا لما شفته، لما قعدت فترة راقبه كده ويعني واحتكيت بيه في اكتر موقف وخبرت في اكتر موقف، لقيت عيوب والده فيه بالوراثة، يعني العيوب اللي حاضرة في والده مثلا، وليكن لو افترضنا قلنا البخل مثلا، هو ما كانش ده العيب، بس يعني لو افترضنا انه ده مثلا البخل، فهو كان حاضر في العيب ده بشكل واضح جدا، في مش عارف الاكتراث، في الاكتراث، في مش عارف ايه فيه. الجميل في الموضوع ان انا كنت اعرف اخواله، فبرضو يعني العيب اللي في خاله انا ما اعرفش، يعني والدته يعني ما عنديش احتكاك بيها في امر ما، بس يعني اعرف واعرف اخواله، فالعيب حاضر فيه برضو، يعني نفس العيوب بتاعت اخواله حاضرة فيه. وانا كان يهمني الحقيقة امر الطفل ده، ويهمني امر والده، يعني احبه في الله، فقلتها صراحة في وقت كده، قلتها له بصراحة، يعني استحيت طبعا اقول من ناحية الوالد او الاخوال، بس قلتها بصراحة، قلت له يعني يا ريت خلي بالك مثلا من ولدك في المسألة الفلانية، لان انا حاسس انه وارثها، هو وارثها بشكل واضح. انا طبعا كانت حاضرة عندي جدا في ولادي، يعني حاضرة عندي في ولادي، ان انا مثلا كتير من الحاجات اللي في يعني اللي فيا اللي هي بطبيعة تكويني ووراثتي لقيتها حاضرة في عيالي، انا حاضر في ابني فلان العيب، وكمان بقى متوزعة، يعني مش لازم تكون حاضرة كلها في حد، متوزعة، ممكن الاقي في ابني ده العيب الفلاني فيا. ولذلك يا جماعة اللي حابب اقوله، انتبهوا جدا جدا، يعني انتوا لو عندكم عيب مقرقكم جدا ومقرقكم مثلا لانه في حاجات هي أصلية محضة، وفي حاجات أصلية وجاء عليها أبعاد جينية وجاء عليها أبعاد بيئية، فإحنا في أوقات ما بنبقاش قادرين ندرك يا ترى هي بيئية ولا جينية ولا أصلية، ماشي، يا ترى هي إيه بالضبط. يعني مثلا وليكن إذا مسه الشر جزوعا، ما ده أصلي على الراجح، يعني أصلي. طيب ممكن جينيا يكون هو كده، انه بيكتئب لما يصيبه شر ولا مش عارف ايه، وبيحبط وبيركن على جنبه، ولما بيحس انه بيغلط ما بيواجهش اخطائه، ومش شجاع في علاج مشاكله، ممكن يكون كده اصلا. ده جينيا حاضر في ابوه او امه. طيب ممكن يكون بقى البيئة اللي تربى فيها كمان خلته كده، يعني ممكن اتربى او اتكون في بيئة خلته بيميل للانطواء والاختباء، بيخاف يواجه مشاكله، ما عندوش يعني، ممكن تكون كده لما بيصيبه شر بيحبط جدا وبيكتئب ومش عارف وبيجزع وبيركن على جنبه وبيهرب. طيب ما هو هنا يا ترى ده اصلي ولا بيئي ولا جيني، ولا جيني ولا بيئي، يعني ده بالظبط ايه، ده اصلي ولا وراثي ولا ده ايه بالظبط. فهنا بيبقى تحدي ان انا احدد ده ايه بالظبط. يعني من الاخر عايز اقول ايه، عايز اقول اللي مقرقنا احنا خليه يقرقك مرتين، مره عشانك ومره عشان ابنك، مره عشان بنتك اللي فيكي. اوعي تتصوري ان ايه، لا الحمد لله بنتي هتكون في منأى عنه، ما هو ممكن يكون اصلا في شق جيني. يعني احنا كتير من اخطائنا ممكن نقول ايه، لا اصل انا عارف، اصل انا اتعرضت لظروف وانا صغير وانا في تربيتي وانا لا انا مش كده عشان كده، انا كده عشان انا مثلا مع زوجي وفي حياتي اتعرضت لحاجات، وانا في طفولتي مريت بامور وتربيت تربيه، ويتم عزو الامر للواقع البيئي او لاسباب بيئيه، في حين ان هو ليه اسباب جينيه، ان هو اساسا هو حاضر فيك انت كصفه اصلا موجوده فيك مولودة بيها. قد يكون كمان حاجة أصلية واحنا مش واخدين بالنا انها صفة أصلية. يعني المفهوم اللي انا عايز اوصله، يعني ده اللي انا عايز اقوله، ان كل اللي مقرقنا لازم يقرقنا مرتين، مرة عشاننا ومرة عشان ولادنا. طب ليه برضه؟ لو افترضنا جدلا انه مش جيني مش وراثي، هم هيبقوا اكتسبوه مننا دون ان نشعر ودون ان يشعروا. وانا اتكلمت عن المسألة دي كتير قبل كده مرة متكررة، ان انت كم مرة بتنكري سلوك امك وانت قاعدة في البيت وانت بنت لسه ما تزوجتيش، بتنكري سلوك امك اللي بتعمله مع والدك وانت شايفة نفسك انت مش زيها وغيرها خالص، في حين ان انت لما بتيجي تتجوزي بتسلكي سلوك امك دون ان تشعري ان انت سلكت سلوكها، بل لما يقال لك لقد سلكت سلوكها تقولي لا انا غيرها خالص، انا مش هي، انا مش زيها. هي القضية كده، ان انا بقول اخطأنا، ولذلك في اخر المقال هيكون فيه الحل، لابد ان ننتبه لها على مستويين. المستوى الاول على مستوى احنا الشخصية، رغبتنا احنا في التزكي منها، والمسألة الثانية بقى مستوى ابنائنا، مستوى من يحتكون بنا. يعني انا كنت يعني ببقى دايما حريص على الواحد ايه يتكلم عن اخطاء ويقول انا فيها كذا وانا مشاكلي كذا وانا عندي كذا وانا كذا، ليه؟ خشية ان من يحتكون به يرثوا تلك الاخطاء دون ان يشعروا، بل هيجي تحدي واشكال كبير انه ممكن ما ياخدش باله انه خطأ اصلا، بل في تحدي اسوأ بمراحل انه هو يشرع عن الخطأ، انا اكون بشرع عن الخطأ اصلا، او ان انا لما اهاجم في مواجهة الخطأ بتاعي اعمل محاولات مستميتة لشرعنتي. انا ما كنتش ناوي شرعنه، بس لما اتحطيت في قفص الاتهام حاولت اشرعنه. طب اتشرعن بقى خلاص، شكرا على كده، اتشرعن وخلصنا خلاص. هو اتشرعن عند الولد، اتشرعن عند البنت، هو نفسه عشان بقى يرجع يقول ده خطأ، يرجع يقول ده انا كنت غلطان، هيبقى محتاج يعترف بغلطتين، الغلطة الاساسية والغلطة انه هو برر او شرعن او دافع لما اتحط في قفص الاتهام. انتم واخدين بالكم معايا؟ معلش انا مش بعقد الدنيا، بس الغوص في اعماق النفس، الغوص في اعماق النفس مهم للوصول لحضرة القدس، الغوص في اعماق النفس مهم للوصول لحضرة القدس، الانسان يتقدس ان هو يتنزه ويتطهر. النبي قال لن يلج حضرة القدس اللي هي الجنة، يعني خلاص حديث صحيح، ده الوصف ده مش من عندي، كلمة حضرة القدس دي. فالشاهد ان هذا الغوص في اعماق النفس مهم للوصول لحضرة القدس، عشان يعرف فين مشاكله بالضبط، حضرة القدس على في الدنيا وفي الاخرة، في الدنيا انه يتقدس وفي الاخرة ان هو يدخل حظيرة القدس، لان في رواية ان يلج حظيرة القدس اللي هي الايه، اللي هي الجنة. خلاص، فالشاهد ان ده ضروري جدا يتفهم ان بقى الموضوع هيشتدفع، عشان كده فكرة الاعتراف اللي حوالينا هنتكلم عن المسألة ان شاء الله. فالقصد ان ينبغي الانتباه لخطأنا مرتين، مرة فيما يخصني ومرة في من يخص من يخالطوني. احنا بقى بنتكلم دلوقتي بقى في الام دي كورونا ومش كورونا والمخالطة ومش المخالطة والحوارات دي، يعني سبحان الله بعد تأمل في اللي بيحصل ده بقى، والمخالطة ومش المخالطة، سبحان الله. طب دي عدوى الامراض، فين عدوى الاخلاق بقى؟ يعني كم مرة لو مجرد ان واحد قاعد مع واحد شوية فالفيروس ده طلع منه. طب الفيروسات الخلقيه دي بقى كم مره انا فلان ده فيرسني؟ لا، الجميل في الامر ان احنا نروح نتفيرس بمزاجنا، يعني وان انا فيرس غيري مع صدق الاصرار والترصد، ان انا اكون بفيرس ولادي، بفيرس الطلاب اللي انا بعلمهم، بنقل لهم عقدي ومشاكلي وعيوبي، توريث العيوب، بنقل لهم كل اخطائي، ان انا بفيرسهم قاصدا. دلوقتي انا بقى ما بفيرسهمش، بفيرسهم اخلاقيا، بفيرسهم اخلاقيا، ان انا اكون بروح الفيروس بمزاجي، انا فلان ده مخلطتي ليه، فلان ده احتكاكي بيه، ان انا اتفيرس. سبحان الله. ولذلك في اوقات يعني زي لو طبقنا بقى العزل يعني، وطبقنا الحجر الصحي لو صح، ولو انا يعني بيدي لكان الحجر ده يمارس في حاجات كتيره جدا في حياتنا، يمارس على ناس كتير بتصعد المنابر، يمارس على اطباء نفسهم بيمارسوا الطب، يمارس على ناس بتتصدى للدين، بحاجه للحجر ده صراحه. الحجر الاخلاقي مهم، يعني ممارسه الكلام ده مهم جدا، هذا الحجر ضروري. المهم يعني في الشاهد سبحان الله، اما الواحد يقعد يتفكر كده، طب انا النهارده انا النبي قال لا يورد ممرض على مصح، يعني واحد مريض لا يورد مريض ده على صحيح ببساطة، يعني ما يروحش واحد مريض يورد على صحيح، ما يروحش يرد عليه، لا الصحيح يقبل ان هو يرد عليه، ولا المريض يروح يرد على صحيح. ففكرة ان انا واحد بيروح عمال ينشر المرض بتاعه، عمال يورث عيوبه، يورث عيوبه لطلابه، يورث عيوبه لاحبابه، يورث عيوبه، كل عمال يورث عيوبه. او ان انا شخصيا ابقى عارف ان ده مريض واروح ارد عليه، ارد عليه عشان خاطر. ولذلك سبحان الله اللي بيقولوا المجانسه تورث، المجالسه تورث المجانسه، المجالسه تورث المجانسه. ولذلك انتبهوا لدي، يعني حتى ممكن يكون حد قريب من الولد، قريب من البنت، ممكن يكون عمه، تكون عمته، يكون خاله، تكون خالته، يكون طيب لا مناص عن هذا الاحتكاك، يبقى ننبهه، يبقى يروح بالكمامة، ها يروح بالكمامة، يروح وهو واخد باله من الاحتياطات، طالما لا مناص من الاختلاط، أو طالما لا مناص من الاختلاط يراعي الاحتياطات، طالما لا مناص من الاختلاط يراعي الاحتياطات، يروح بقى وهو مراعي. انا انبهه اقول له على فكره حبيبي عمك ده كويس وبيحبك، بس النقطه الفلانيه ما تعجبنيش عند عمك، مش غيبه، تنبيه للخلل ده، وانا مش عايزك كذا 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 كذا، وتخلي بالك من كذا. طب لا، طالما لا مناص من الاختلاط يبقى لا بد من الاحتياط، يبقى لا بد من الاحتياط، طالما خلاص بقى كده كده احنا ايه لازم يحصل. لا شايفين الخير اللي موجود اكتر، يبقى خلاص، يبقى لازم ينبه على المسألة دي لابد. وده مش ما حدش بقى يقول لك لا اصلا ما ينفعش وكذا ومش عارف وايه واحنا كده، يبقى لا، مين قال ما ينفعش؟ لا ينبه لكده عادي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحصل بيحصل اخو العشير، يعني شوفوا لدرجة ايه شر الناس. لا يعني انا مش بقول كده بالطريقه دي، بس على الاقل حتى في طالما لا مناص لهم الاختلاط، بس نخلي بالنا من كذا ننتبه، ولو لقينا ان لا ده بدا يكتسب الصفات دي لان شعور يحصل مشاكل، لا ممكن نمنع مفيش مشكله. فالشاهد يعني ان الموضوع ايه اللي اقصده، فكره البيئه ذاتها ودورها واثرها، واحنا ممكن دون ان نشعر نورث عيوب ونورث اخطاء. واللي بأكد عليه تاني هم مرارا وتكرارا، لو سمحتوا ننتبه لعيوبنا مرتين، عيوبنا تأرقنا مرتين، مرة فيما يخصنا ومرة فيما يخصهم، لأن ممكن تكون حاضرة فيهم جينيا ونحن لا نشعر. لو مش حاضرة فيهم جينيا ممكن يكون إحنا أحضرناها عندهم بيئيا، الاحتكاك والاختلاط، إحنا ما يعني أكتر حد بنحتك بيه أبانا أمهاتنا على الأقل في مرحلة كبيرة من حياتنا، يعني ممكن بعد كده نحتك بخلينا بس الف مرحله كبيره من حياتنا نحتك بين امهاتنا. وطب ما كده الانسان مش هيحتك بحد خالص، ما هو قلنا بقى طب لا، طالما لا مناص من الاختلاط لا بد من الاحتياط، يعني خلاص يبقى نحتاط بقى، نبقى عارفين انا عارف ايه المشكله الفلانيه والخطا الفلاني، وخلي بالي من كذا وانتبه لكذا، اخد يا عمي البتاع اللقاح واروح، بس اخده مش هبقى يعني مش مراعي اللقاح ده انبه ليه، ما فيش مشكله. المهم يعني فده لان قلنا زي ما قلنا انت ممكن توريثه العيوب دي دون ان تشعر ودون ان يشعر. والأزمة الكبرى زي ما قلنا انك تشرع ان كده اختيارا، تشرع عيبك عشان تريح نفسك وتحافظ على صورتك. قلنا اولئك الذين يؤثرون الخلق على الحق. الصحابة ما كانوش كده، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كانش كده، ما كانش عنده اي مشكلة خالص ان يكون قنطرة يعبر عليها الى الحق، ولو كان التمن انه قد يظن به ما يظن، لا مش فرقة. الصحابة كانوا كده. للأسف الشديد احنا كتير مننا مش كده، كتير مننا حفاظه على صورته وجماله وشكله بيخليه في اوقات حتى في باب الصلاة ده يهدم المصلي، يهدم بناء ابنه مصليا بسبب انه عايز يحافظ على انا مخطئ انا مش كده انا مش. في مرات مثلا كان ممكن يعرض لي حاجة فايه، فاجي اقول له عبد الملك انزل صلي في المسجد، فيبص لي كده اقول له حاضر يا ابي، اقول له لا لا ثواني انا عايز اقول لك حاجه، هو انا مش نازل اصلي عشان كذا كذا، انا مش عارف لسه في ايه وعندي ايه، او مثلا رجلي كذا او بطني او مش عارف كذا، ده عذر يعني، بس انت لازم تنزل تصلي. يعني انا مثلا لعل عندي عذر، لو مثلا فاتتني صلاه راحت علي نوم مش عارف ايه كذا، اقول له لا انا مخطئ يعني مش هبرر، انا يعني لازم احافظ على 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 سلامته الايمانيه، على صحته الايمانيه، ان انا حافظ عليها، ما بوظش المشهد. ادعي لابوك المقصر، ادعي لي ربنا يصلح حالي، مش عارف يعني ايه المشكله. يعني انا ما اعتبرش، انا قلنا مرارا وتكرارا يعني ما يكونش الدين مطيه لتحقيق الاهواء الشخصيه، ما يكونش الدين مطيه للحفاظ على الصوره الشخصيه عشان احافظ على صورتي انا الشخصيه. المهم يعني شاهد، فممكن احنا لو حصلت الشرعنة دي مصيبة كبيرة، وزي ما قلت ممكن الشرعنة تحصل كده من الاول كده اختيارا، يلا بقى شرعنا عشان خاطر يبقى موقعه تمام، او تحصل اضطرارا لما توجه اليه اصابع الاتهام فيقعد يبرر، يقعد يتكلم عشان خاطر يظهر، يدور على فتاوى يلقط من هنا ومن هنا. ولذلك يعني وصيت قبل كده مرارا وتكرارا، وخصوصا الازواج والزوجات الآباء والأمهات، وصيت مرارا وتكرارا لا تقحموا الدين في مشاكلكم الشخصية. أنتوا بتعلموهم دون أن يشعروا التراشق بالنصوص، التراشق بالفتاوى، دون أن تشعروا بتعلموهم الكلام ده. فلا تقحموا الدين في خلافاتكم الشخصية. يعني خلاص أنا عارف حاجة أقول والله ربنا يصلح الحال بقى، لعل أنا مخطئ إن شاء الله أنا أسأل في الأمر. ما تقحموش الدين، يبقى عمال بقى بيدور على الفتوى، بيدور على الفتوى اللي يتراشقوا بالنصوص ولا يتراشقوا بالفتاوى، وعشان خاطر في النهايه كل واحد يحافظ على صورته وما عندهمش مشكله بقى ان يتم هدم الابناء دول قدامهم. نسال الله العافيه ونسال الله السلام ونسال الله عز وجل ان يصلح لنا ذريتنا وان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وان يجعلنا المتقين اماما انه ولي ذلك والقادر عليه. فالشاهد انا يعني اللي خلاني فتحت المساله دي الموقف اللي حصل ده اللي خلاني اصلا كتبت المقاله دي، مقاله عيوبنا التي فيه. يعني ان انا حسيت انه انا الاخ ده انتبهت للامر فيه، ولذلك قلت قبل كده مرارا وتكرارا من الحاجات الجميله قوي، من الحاجات الجميله قوي الانسان لما يعمل مع ثله صالحه في خدمه دين الله. العمل التعاوني ده او العمل الجماعي ليه بركات كتيره قوي. يكفي ان هو اخوانك من حواليك واخواتك من حواليك مرايه بنشوف فيها عيوبنا. يعني انا شخصيا كتير من عيوبي انتبهت ليها لما شفتها في غيري فانكرتها. يعني سبحان الله سبحان الله، والله نعمه من الله، نعمه من الله، نسال الله عز وجل الا يحرمنا اياها، والله نعمه من الله، والله نعمه من الله ان الواحد كان ممكن يعيش ويموت وما ياخدش باله من عيبه، كان ممكن يعيش ويموت وما انتبهش لمشكلته. فالصالحين دول والصالحات نعمه كبيره من الله، نعمه كبيره من الله، انه فعلا انا بشوف عيبي في فلان، فانا لما اشوف منه السلوك فانكره او اشوف عواقب السلوك ده فانا لم لا. ولذلك بقى ده الجميل ان الانسان يكون له في كل شيء من حوله فكره، يكون له في كل موقف عبره. طب ماذا اذا كنت انا مكان الشخص ده؟ طب انا يعني هل الكلام ده فيا؟ يتفكر في حاله يتفكر في مآله. سبحان الله. فوالله سبحان الله هذا عين ما حصل معي، ان انا كنت واخد بالي من ان في حاجات انا ابنائي ورثوها عني يعني، سواء كانت جينيا او بيئيا، لكن وكثير من المشكلات اللي ممكن تكون موجوده في ابنائي انا بحاول اكافحها في نفسي يعني، علشان خاطر انهم ما يرثوهاش يعني. فسبحان الله لما يحصل تشوفه عند اخ يعني، انا شخصيا المقال كان كده، شفته عند اخ فقلت خلاص، طب انا فين بقى؟ انا فعلا كده، انا في كده لقيت نفسي اسوأ من كده يعني بكتير، لقيت نفسي المشكله عندي بحجم اكبر. فرجوت يعني، رجوت ان الله سبحانه وبحمده يزكينا من تلك الافات. وانا شخصيا بعتبر دايما كتاباتي او محاضراتي بعتبرها وكانها يعني اعلان ان انا راغب في التوبه، ان انا راغب في الاصلاح. ويا ريت يا جماعه تبقوا تتحركوا بالنفسيه دي لما تكلموا الناس ولا تتحركوا عليهم، ان انا وكاني يعني انا بعتبرها توسل بين يدي طلبي لان انا ربنا يصلحني، كاني بتوسل الى الله بان انا بحاول اساعد غيري، والعبد في والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، ان انا بحاول اعين غيري لعل ربنا يعيني. باعلن توبتي لله عز وجل على ملأ، يعني بعتبر ده توسل بعمل صالح لعله هو يساعد المرء في الامر يعني، ونطمع في كرم الله سبحانه وبحمده. فده كان السبب ساعتها الحقيقه اللي كتبت المقال ده، والحمد لله انا اعتقد انه معنى نفعني الله به، واسال الله ان يكون قد نفع به من تكلمت فيه او من قرأ او سمع. طيب ننهي الحلقه دي ان شاء الله ونكمل في الحلقه القادمه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.